عرفنا ما يكون في المستقبل في قيام الساعة ومن الجنة والنار وقيام الناس لله رب العالمين وماذا يكون في ذلك الموقف من الخوف الشديد والفزع العظيم حتى تبلغ القلوب الحناجر. بأي شيء عرفنا هذا؟ ما عرفناه إلا من طريق القرآن. عرفنا من القرآن جزاء المحسنين وجزاء المسلمين ونعيم الجنة وعذاب النار. وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار يزول ويبقى. منهم من يكون مخلدا فيها وهم الذين يموتون على الكفر وعلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ومنهم من يعذب في النار بقدر جنايته في كل ما يخرج منها إلى الجنة. هذه الأمور كلها ما عرفناها إلا من كلمة القرآن. عرفنا صفات الله عز وجل وعرفنا صفات الإنسان ومبدأ الإنسان ومن أي شيء خلق وأن آدم خلق من طين وأن حواء خلقت من آدم من ذكر بلا أنثى وأن سائر الناس خلقوا من بين الذكر والأنثى ما عدا عيسى عليه السلام الذي جعله الله آدم فخلقه من أنثى بلا ذكر كما خلق حواء من ذكر بلا أنثى. هذه أمور كلها عرفناها من القرآن ومن خلال القرآن. إذن فجدير بأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أدى إلى الله تسير الأمور. هكذا أوحى الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ونورا. وفرض الله قيام هذا الشهر الذي أنزله فيه إما أن يكون ابتداء الإنذار فيه وإلا أن يكون كما قال ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ومن الكلية. على كل الحالين فإن إنزال القرآن تفوضيها إلى هذا الشهر إلى شهر رمضان. وفرض الله صيامه شكرا على هذه النعمة. وإن الملائكة التي جعلها الله عز وجل بالصيام من الحكم أن الإنسان إذا حفظ نفسه ونجتها عن التهاني والشراب فإن ذلك يكون فيه رياضة له على طاعة الله عز وجل وتمرينا لنفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ترهيبا للنفس وتمهيلا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الحكم أن الإنسان إذا أكل يشرب امتلأت معدته، وعند ذلك تضعف النفس تضعف الروح ويضعف العقل وتتغلب الصفة الجسمانية بالإنسان. أما إذا ترك الطعام والشراب لله عز وجل فإن النفس ترد وتشف، وعندئذ يحصل فيها نوع من الشعور لله سبحانه وتعالى، يقرا هذا الشعور ويتمثل اذا ان الانسان امتنع عن شهوته او عن شهواته تعبدا لله عز وجل وطاعه له سبحانه وتعالى. من الحكم ايضا ان الانسان يذوق الجوع ويذوق العطش، وعندما يذوق الجوع ويذوق العطش يعلم ان له قيام بالله، كثرت ايديه وامكانياته عن ان ينال الطعام والشراب فيعطف عليه ويواسيه مما رزقه الله سبحانه وتعالى. وقد اشار القران الى هذه الحكم بقوله لعلكم تتقون، فضمير التقوى يقوى في الانسان عندما يكون، كما ان الاخذ بالحق، فاذا اتقدت بشعائر الله عز وجل عندئذ ضعف الضمير، ضمير التقوى والايجاب، وعندئذ فان الامر يكون فيه خطوره، بحيث انه يدمن على المحرمات الى لا يبالي، ويتاثر ويتساءل ويتهاون بالمفروضات ولا يبالي. الصيام له فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه عن ربه ان الله عز وجل يقول كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين لقاء من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجريح النار 70 قريبا. وفي حديث اخر ان من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا فلا بين الجنه والنار. وهذه احاديث كل هذا مقبول. من أخبار يحسن العين وضعها في مدارس ولا في المدارس. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه برمضان وقال أساكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما في رواية خير من ألف شهر من ظلم خيرها فتحرر. هذه فضائل شهر رمضان أو بعض فضائل شهر رمضان. الهدى هذا أن الصوم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جنة من الشيطان كما جاء في الحديث والصوم جنة. وأيضا أن هناك للجنة باب يقاب له الأيام يدخل منه الصائمون. في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. فإذا دخلوا عند ذلك أغلق فلا يدخل منه أحد. انظروا الاسم هذا فيه بشارة للدين. الصائمون يبعثون يوم القيامة وهم راين ليسوا عطاشا. الناس يبعثون يوم القيامة عطاشا إلا الصائمين فإنهم يبعثون راين يعني ليس عندهم حقق. فيوما لا يعطش نفسه في يوم مقداره 12 ساعة او 13 ساعة او 14 ساعة لا بد لك من العطش في يوم مقداره 50 أو 100 سنة. الشارب على ذلك الحديث الذي في صفة القيامة لأن الله عز وجل يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. يقول اليهود والنصارى يا ربنا عطشنا فاسقنا فتترأى لهم النار كأنها تراب يحطم بعضها بعضا يعني تترأى لهم النار كأنها ماء. فعند ذلك يقال لهم ألا تردون فيردون إلى النار ويتساقطون فيها. الشاهد أنهم يقولون ربنا عطشنا فاسقنا فيا أيها الصوام أبشروا يا أيها الصوام أبشروا أبشروا بالبي في يوم العطش أبشروا فإنكم ترحلون الجنة من باب الريان وتردون على النبي صلى الله عليه وسلم فتشربون من حوله شربة لا تظمئون بعدها أبدا. فيا أيها الناس إن الصوم عظيم الصوم عظيم يجب أن نحرص عليه وينبغي أن نحرص عليه وأن نحفظه مما يحدث أن نحفظه مما يحدث. وإن الأمور التي تحدث الصوم كثيرة منها السباب والشتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم ولا يرفض ولا يبسط، فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها أمته ومبينا لهم ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. إن الغيبة خدش بالثوب، وإن الشتم خدش بالثوب، وإن السناب خدش بالثوب، وإن الفحش خدش بالثوب، وإن الغضب خدش بالثوب، وإن أكل المال الحرام خدش بالثوب، وهكذا كل ذلك من الأمور التي تخدش الثوب. فينبغي للمسلم أن يحفظ نفسه عن هذه الأمور. وقد جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل الإنسان يدع الطعام والشراب الحلال يدعهما لله عز وجل، ومع ذلك يفطر على ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه لا يجوز. وإنما الصوم معتد به بمعنى أنه لا يطالب العبد بقضاء ذلك اليوم، ولكن هذه الأمور تقدسه وتنقص أجره، وربما أنه يزيد الإثم على الأجر، وربما أنهما يتساويان، وربما يكون الإثم أقل ولكنه ينقص أجر الصوم نقصا كبيرا. ما هي الأشياء التي تفطر الصائم؟ الأكل والشرب عامدا، هذا لا شك أنه يفطر الصوم، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد. كذلك أيضا الجماع، لا يجيد الجماع على الأكل والشرب أنه فيه الكفارة، وهي إما عتق رقبة، وإما قيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا. فإن استطاع على عتق رقبة كان ذلك هو المتحلل، أما إن لم يستطع على العتق فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم شهرين متتابعين يشترط فيهما التتابع بأن يقومهما سواء لا يقتلهما فاطل. إذا كان هناك فاطل حصل من الصائم مختارا عمله مختارا انقطع التتابع، وهو في الظهار ان يفطر عامدا بغير عذر، او ان يجامع زوجته التي ظهر منها قبل ان يقبل الصيام. اما ان حصل شيء قطع التتابع ولكنه امر فاري على الانسان، فان هذا في اصح الاقوال لاهل العلم انه لا يضر ولا يخفى التتابع. وان انقطع التتابع بمرض يبيح الفطرة بالفريضة عند ذلك هذا الانقطاع لا يضر. وان اتى عليه العيد مثلا عيد الاضحى كذلك ايضا وافطر يوم العيد وفطر يوم العيد واجب فان هذا الانقطاع لا يضر. والمهم ان الاصح من اقوال اهل العلم ان التتابع اذا انقطع بامر قهري لا يستطيع الانسان دفعه فان هذا لا يقطع التتابع. وقد قال قوم ان الكفاره تجب على من اكل او شرب عامدا بدون عذر ولا قوه ليس هناك معهم دليل الا من باب القياس على الدماء. ولا شك ان الدماء افحش واكثر وحشا من الطعام والشراب. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بالكفاره في مثل هذا وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا ابدا. اذا فالقول بان من افطر يوما حامدا فعليه الكفاره يعني اذا لم يكن فطره الا بالطعام والشراب فان هذا القول فيه ذلك. انما هل يقوي او لا يقوي يعني ورد في حديث من فاته يوم بغير عذر لم يقوي عنه قيام الدهر وحسانه الا ان هذا الحديث ضعيف فيه ضعف. فالقضاء لا شك انه يجب عليه ولا يجوز ان يطلق القضاء بحديث ضعيف. عندئذ نقول انه يجب عليه القضاء ويستغفر الله ويتوب اليه. هناك امور فيها خلاف منها القلب ومنها الحجامة ومنها السحر وأشياء معروفة عند الفقهاء. أما الحجامة فقد اختلف فيها أهل العلم فمنهم من رأى أنها تفطر وعلى ذلك المشهور من مذهب الحنابلة أحجم بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. يقول الإمام أحمد أن هذا قد ورد عن 11 صحابيا. أما الشافعي فقد تكلم على هذا الحديث في كتابه البطالة وقال انه منسوخ ومثل به بالنفس. فقال ان حديث افطر الحاجم والمحجوم ورد بالفتح في السنه الثامنه وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بماء او بماء يقال له نحل الجمل في ساحره. هذا الحديث في صحيح البخاري ولكن الامام احمد وقف كلمه وهو صائم وقال ان الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجم وهو محرم. أما الرجال الصائم فلا تقال. لكن صححها البخاري. والبخاري هو من رجال الحديث المعتبرين. بل يقال له أمير المؤمنين في الحديث. ولا شك أن تصحيحه معترف. لذلك فإن كثيرا من أهل العلم ذهب إلى أن الحجامة لا تفطر أسرائيل. وإذا كانت الحجامة لا تفطر السائل فلا بد أن يكون الصائم الذي يحتجم محتاجا إليها، محتاجا إلى الحجامة. إذن فهي إذا كانت لحاجة لا تفطر. يبقى معنا ما يقاس على الحجامة من إخراج الدم الذي هو مثلا التبرع بالدم لمن يحتاج إليه. هل يقال أنه يغطر السائل؟ الأقرب أنه لا يغطر السائل قياسا على الحجامة أولا، وثانيا لأنه إخراج وليس بإدخال. وإنما المفطرات هي بالإدخال، يعني بأن يبلع الإنسان شيئا أو يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو ما أشبه ذلك. طيب، هذا هو القول المعتبر والصحيح الذي تطمئن إليه النفس. أما القيد فقد ورد فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرحه القيد من تقيأ وهو صائم فقد أفطر أو قال فلا صوم له، ومن جرحه القيد فليتم صومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من جرحه القيد بمعنى أنه خرج عليه جبرا، وعلى كل حال يتبين من هذا أن القيد ينقسم إلى قسمين: إن استدعاه الصائم فإنه في هذه الحالة يفطر، وإن جرحه وخرج من غير غصب منه ولا رغبة فيه فإن هذا لا يضره، لكن بشرط أنه لا يرتدع شيئا خرج من حلقه إلى جوفه، لا يعيده إلى جوفه، وإلا فإنه يعتبر قد أفطر. ثالثا الفحل. هل الفحل يعتبر مفطرا؟ قد ورد في هذا احاديث لكنها احاديث ضعيفه، وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. اورد حديثين للفحل وذكر بأنهما ضعيفان وقال لا يصح في هذا الباب شيء. على كل حال فالفحل لم يصح فيه إباحة، وعلى هذا ولم يصح فيه من على هذا فتركه هو الأولى والأفضل، بدليل أن الإنسان يفتحل ويدخل الفحل في المكان ويخرج مع المقام وما أشبه ذلك.
يخرج من صدره ومن جلده، ذلك بأنه سبكته الغرور. يرتفع عنا أمور تكلم فيها بعض أهل العقل، فمن الناس من يقول أن الدخان مكروه، ولم يبالغ بعضهم فيقول حرام فإنه يفكر. أين دليل هؤلاء؟ لا دليل لهم. فعندنا تتقيد بالدخول، هل يقال لأنك أكثر؟ لا، إن من يقول هذا قد بالغ بدون دليل، فينبغي ألا ننظر بهذا القول ولا نعتبره. وهذا قول ضعيف جدا، لأن دخول الدخان في منخريك وهو الدخان الطيب نزلت المنعش للجسم نظرا هذا، وان كان فيه يعني رائحه طيبه بالعسل، لكنه ليس بطعام ولا شراب. فالقول بانه مكروه او بانه حرام لا ينبغي. انت تفكر نظرا ثم جمال، ربما يحتاج الانسان ان يقف في بعض الاعمال التي تحبه، يقف مع العمال في المزرعه مع اهل الجبر، احيانا يكون في وقت الجبر او في وقت الزبر او في وقت الحفاد او ما اشبه ذلك، يعود الى البيت في الظهريه وهو متعب جدا وعطشان جدا. فكانوا يستعملون طريقا وهو ان الانسان يرجع مثلا يصلي الظهر ان كان قريبا الوقت، ثم يضم ثوبين يغتسل في المغتسل، ثم يضم ثوبين، ثوب يجعله تحته وثوب يجعله فوق، ثم ينام بإذن الله يقوم وهو قد هدأ عنه الحصص ويحس بشيء من الأمين. من أين يكون هذا؟ إنه يكون بانتصاص المكان لهذا الماء الذي في الثياب، فهذا أمر عفى الله عنه وليس فيه شيء. إذن فكما يكون هذا ليس فيه شيء فكذلك ايضا ليس فيه شيء. هكذا امور ربما تشكل منها ان الوقاف هذا الذي يستعمله اصحاب الرب هل يكون مفطرا؟ انا اول ما سئلت عنه قلت للسائق اتيني، اليوم الثاني جاء الي بهذه الاله فكنت اضغط عليها كذا على راحه يدي تحس بالبرود، لكن امرك هل هناك غزال هناك شيء ما رطوبتنا عندئذ تبين لي ان هذا لا يضر ما دام ليس فيه ماء ولا رطوبه ولا شيء، فان هذا لا يضر. ومن فضل الله عز وجل اني وجدت بعد ان قلت للمستفتي ليس في ذلك شيء، وجدت ان الشيخ محمد صالح العثيمين ايضا قد أتى بهذه الفتوى، فحمدت الله عز وجل على هذه الموافقة، وأني أرجو أني أصبت الحق. على هذا نقول إن هذا لا يضر ولا يعتبر مبصرا. يرجى معنا مسألة المجادلة ومسألة القدرة، هل هي جائزة للسائل أم لا؟ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته، ولما سأل عمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل السائل؟ قال سبهاجه يعني قلنا، فقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ووضع. قال يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إني لأخشاكم لله وأخشاكم له. وجاءت امرأة إلى أم سلمة فقالت إن زوجها أصاب منها قبلة فحلم حلما شديدا لسنه قبل ووقائه، فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أقبليها. فقالت لها أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو قائم، أو كما قال. فرجعت إلى زوجها فأخبرته ولم يزده ذلك إلا شرا، وقال إن لسنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فأخبرتها، وأخبرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له إن المرأة أخبرت زوجها فلم يجده ذلك إلا جرا، وقال إنا لجنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إني لأتاكم بالله وأتاكم له، وفي رواية وأعلمكم بما أتقين. وعائشة رضي الله عنها تقول لابن أخيها ما لك لا تقبل زوجتك ولا تلاعبها؟ قال أفعل ذلك وأنا فاعل. قالت نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. فالمهم أن من الناس من أخذ بهذه الأحاديث وأباح القبلة، ومنهم من منعها، ومنهم من فصل فقال إن كان الرجل شهوته ضعيفة فإنه لا مانع أن يقبل، أما إذا كان شهوته قوية فينبغي له ألا يقبل. استدل أهل هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه شاب واستأذنه في القبلة فلم يأذن له، وأتاه شيخ واستأذنه في القبلة فأذن له. ولكن هذا الحديث فيما أذكر أن أهل العلم قالوا أن الصواب فيه أنه موقوف، أي موقوف على ابن عباس، وأنه هو الذي حصل له هذا وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ينبغي أن الإنسان ينظر لنفسه فإن كان يعني إن كانت دعوته ضعيفة قليل وأنه سيملك نفسه من الجماد فلا بأس أي قدر. أما إذا كان شهوته قوية بحيث أنه إذا قدر على الأقل أنه يخرج منه مذي مثلا يحصل منه إلهاب فيخرج مذي، وبعض أهل العلم يرون الكفارة حتى على من قدر فأمره من باجر بأمجر يرون. عرفنا ما يكون في المستقبل من قيام الساعة ومن الجنة والنار وقيام الناس لله رب العالمين وماذا يكون في ذلك الموقف من الخوف الشديد والفزع العظيم حتى تبلغ القلوب الحناجر. بأي شيء عرفنا هذا؟ ما عرفناه إلا من طريق القرآن. عرفنا من القرآن جزاء المحسنين وجزاء المسيئين ونعيم الجنة وعذاب النار. وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار يدوم ويبقى، منهم من يكون مخلدا فيها وهم الذين يموتون على الكفر وعلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، ومنهم من يعذب في النار بقدر جنايته في الدنيا يخرج منها الى الجنه. هذه الامور كلها ما عرفناها الا من كلمة القران. عرفنا صفات الله عز وجل، وعرفنا صفات الانسان ومبدا الانسان ومن اي شيء خلق، وان ادم خلق من طين، وان حواء خلقت من ادم من ذكر بلا انثى، وان سائر الناس خلقوا من بين الذكر والانثى ما عدا عيسى عليه السلام الذي جعله الله ادم، فخلقه من انثى بلا ذكر كما خلق حواء من ذكر بلا انثى. هذه امور كلها عرفناها من القران ومن خلال القران. إذن فجدير بأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تسير الأمور. هكذا أوحى الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ونورا، وفرض الله قيام هذا الشهر الذي أنزله فيه، إما أن يكون ابتداء الإنذار فيه، وإلا أن يكون كما قال ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ومن الكلية.
على كل الحالين. فإن إجالة القرآن تفضيها إلى هذا الشهر إلى جار رمضان. وضرب الله صيامه شكرا على هذه النعمة. وإن من الحكم التي جعلها الله عز وجل بالصيام من الحكم أن الإنسان إذا حفظ نفسه ونجتها عن التهاني والشراب فإن ذلك يكون فيه رياضة له على طاعة الله عز وجل وتمرينا لنفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى ترهيبا للنفس وتمرينا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الحكم أن الإنسان إذا أكل يشرب امتلأت معدته وعند ذلك تضعف النفس تضعف الروح ويضعف العقل وتتغلب الصفة الجسمانية بالإنسان. أما إذا ترك الطعام والشراب لله عز وجل فإن النفس ترك وتشف وعندئذ يحصل فيها نوع من الشعور لله سبحانه وتعالى يقرا هذا الشعور ويتمثل إذا أن الإنسان امتنع عن شهوته أو عن شهواته تعبدا لله عز وجل وطاعة له سبحانه وتعالى. من الحكم أيضا أن الإنسان يذوق الجوع ويذوق العطش، وعندما يذوق الجوع ويذوق العطش يعلم أن له قيام بالله كثرت أيديه وإمكانياته عن أن ينال الطعام والشراب فيعطف عليه ويواسيه مما رزقه الله سبحانه وتعالى. وقد أشار القرآن إلى هذه الحكم بقوله لعلكم تتقون. فضمير التقوى يقوى في الإنسان عندما يكون، كما أن الأكل بالحق. فإذا اتقدت بشعائر الله عز وجل عند إذن وعظ الضمير ضمير التقوى والإيجان وعند إذن فإن الأمر يكون فيه خطورة بحيث أنه يدمن على المحرمات إلى لا يبالي ويتأثر ويتساءل ويتهاون في المفروضات ولا يبالي. الصيام له دور عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يروي عن ربه أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات يسمع فرحته، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 كلمة. وفي حديث آخر أن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا ولا بين الجنه والنار. وهذه احاديث كلها صحيحه مقبوله. من الله يحسن بعين وضعها في مدارس ولا في المدينه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه برمضان وقال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه في بلية خير من ألف شهر من قدم خيرها فتحرم. هذه فضائل شهر رمضان أو بعض فضائل شهر رمضان. الهدى هذا أن الصوم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جنة من الشيطان، كما جاء في الحديث والصوم جنة. وأيضا أن هناك للجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا عند ذلك أغلق فلا يدخل منه أحد. انظروا الإثم، الإثم هذا فيه بشارة للدين. الصائمون يبعثون يوم القيامة وهم راين ليسوا عطاشا. الناس يبعثون يوم القيامة عطاشا إلا الصائمين، فإنهم يبعثون راين يعني ليس عندهم حقق. فيوما لا يعطش نفسه في يوم مقداره 12 ساعة أو 13 ساعة أو 14 ساعة، لا بد لك من العطش في يوم مقداره 50 ألف سنة. الشاهد على ذلك الحديث الذي في صفة القيامة، وأن الله عز وجل يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. يقول اليهود والنصارى: يا ربنا عطشنا فاسقنا. فتراءى لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، يعني تتراءى لهم النار كأنها ماء. فعند ذلك يقال لهم: ألا تردون؟ فيردون إلى النار ويتساقطون فيها. الشاهد أنهم يقولون: ربنا عطشنا فاسقنا. فيا أيها الصوام أبشروا، يا أيها الصوام أبشروا، أبشروا بالبي في يوم العطش، أبشروا فإنكم ترحلون الجنة من باب الريان. يتردون على النبي صلى الله عليه وسلم فتشربون من حوله شربة لا تظمئون بعدها أبدا. فيا أيها الناس إن الصوم عظيم، الصوم عظيم يجب أن نحرص عليه وينبغي أن نحرص عليه وأن نحفظه مما يحدث، أن نحفظه مما يحدث. وإن الأمور التي تحدث الصوم كثيرة، منها السباب والشتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق، فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها أمته ومبينا لهم ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. إن الغيبة خدش بالصوم، وإن الشتم خدش بالصوم، وإن السناب خدش بالصوم، وإن الفحش خدش بالصوم، وإن الغضب خدش بالصوم، وإن أكل المال الحرام خدش بالصوم، وهكذا. كل ذلك من الأمور التي تحدث الصوم. فينبغي للمسلم أن يحفظ نفسه عن هذه الأمور. وقد جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل الإنسان يدع الطعام والشراب الحلال يدعهما لله عز وجل، ومع ذلك يفطر على ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه لا يجوز. وإننا الصوم معتد به بمعنى أنه لا يطالب العبد بقضاء ذلك اليوم، ولكن هذه الأمور تقدسه وتنقص أجره، وربما أنه يزيد الإثم على الأجر، وربما أنهما يتساويان، وربما يكون الإثم أقل، ولكنه ينقص أجر الصوم نقصا كبيرا. ما هي الأشياء التي تفطر الصائم؟ الأكل والشرب عامدا، هذا لا شك أنه يفطر الصوم، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد. كذلك أيضا الجماع، ويجيد الجماع على الأكل والشرب أنه فيه الكفار، وهي إما عتق رقبة، وإما قيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا. فإن استطاع على عتق رقبة كان ذلك هو المتحلل، أما إن لم يستطع على العتق فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم شهرين متتابعين يشترط فيهما التتابع، لأن يقيمهما سواء لا يكفرهما فاطل. إذا كان هناك فاطل حصل من السائل مختارا عمله مختارا انتفع التتابع وهو اجتهاد ان يفطر حامدا بغير عذر او ان يجامع زوجته التي ظهر منها قبل ان يكمل الصيام. اما ان حصل شيء يدفع التتابع ولكنه امر فارغ على الانسان فان هذا في اصح الاقوال لاهل العلم انه لا يضر ولا يقطع التتابع. وان انقطع التتابع بمرض يبيح الفطر في الفريضه عند ذلك هذا الانقطاع لا يضر. وان اتى عليه العيد نظرا عيد الاضحى كذلك ايضا فافطر يوم العيد وفطر يوم العيد واجب فان هذا الانقطاع لا يضر. والمهم ان الاصح من اقوال اهل العلم ان التتابع اذا انقطع بامر قهري لا يستطيع الانسان دفعه فان هذا لا يدفع التتابع. وقد قال قوم ان الكفاره تجب على من اكل او شرب حامدا بدون عذر ولكن ليس هناك معهم دليل الا من باب القياس على الدماء. ولا شك ان الدماء افحش واكثر وحشا من الطعام والشراب. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بالكفاره فيه بهذا وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا ابدا. اذن فالقول بان من افطر يوما حامدا فعليه كفاره يعني اذا لم يكن فطره الا بالطعام والشراب فان هذا القول فيه ذلك. انما هل يقوي او لا يقوي يعني ورد في حديث من فاته اليوم بغير عذر لم يقوي عنه قيام الدهر وانسانه الا ان هذا الحديث ضعيف فيه ضعف. فالقضاء لا شك انه يجب عليه ولا يجوز ان يترك القضاء لحديث ضعيف. عندئذ نقول انه يجب عليه القضاء ويستغفر الله ويتوب اليه. هناك امور فيها خلاف منها القيء ومنها الحجامه ومنها السحر واشياء معروفه عند الفقهاء. اما الحجامه فقد اختلف فيها اهل العلم فمنهم من راى انها تفطر وعلى ذلك المشهور من مذهب الحنابله اخذا بحديث افطر الحاجم والمحجوم. يقول الامام احمد ان هذا قد ورد عن احد عشر صحابيا. اما الشافعي فقد تكلم على هذا الحديث
في كتابه البطالة وقال إنه منسوخ ومثل به بالنسخ. فقال إن حديث أبطر الحاكم والمحجور ورد بالفتح في السنة الثامنة، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في ماء أو بماء يقابله نحل جمل في ساحره. هذا الحديث في صحيح البخاري، ولكن الإمام أحمد وقف كلمة وهو ضعيف، وقال أن الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما الزيادة الصائم فلا تفعل، لكن صححها البخاري، والبخاري هو من رجال الحديث المعتبرين، بل يقال له أمير المؤمنين في الحديث، ولا شك أن تصحيحه معترف. لذلك فإن كثيرا من أهل العلم ذهب إلى أن الحجامة لا تفطر أسرائيل، وإذا كانت الحجامة لا تفطر السائل فلا بد أن يكون الصائم الذي يحتجم محتاجا إليها، محتاجا إلى الحجامة. إذن فهي إذا كانت لحاجة لا تفطر. يلقى معنا ما يقاس على الحجامة من إخراج الدم الذي هو مثلا التبرع بالدم لمن يحتاج إليه، هل يقال أنه يغطر الزائد؟ الأقرب أنه لا يغطر الزائد قياسا على الحجامة أولا، وثانيا لأنه إخراج وليس بإدخال، وإنما المفطرات هي بالإدخال، يعني بأن يبلع الإنسان شيئا أو يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو ما أشبه ذلك. طيب، هذا هو القول المعتبر والصحيح الذي تطمئن إليه النفس. أما القيد فقد ورد فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرحه القيد من تقيأ وهو صائم فقد أفطر أو قال فلا صوم له، ومن جرحه القيد فليتم صومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من جرحه القيد بمعنى أنه خرج عليه جبرا، وعلى كل حال يتبين من هذا أن القيء ينقسم إلى قسمين، إن استدعاه الصائم فإنه في هذه الحالة يفطر، وإن جرحه وخرج من غير قصد منه ولا رغبة فيه فإن هذا لا يضره، لكن بشرط أنه لا يرتدع شيئا خرج من حلقه إلى جوفه، لا يعيده إلى جوفه، وإلا فإنه يعتبر قد أفطر. ثالثا الفعل، هل الفعل يعتبر مفطرا؟ قد ورد في هذا أحاديث لكنها أحاديث ضعيفة، وقد قال الترمذي
لا يصح في هذا الباب شيء. أورد حديثين بالكفر وذكر بأنهما ضعيفان وقال لا يصح في هذا الباب شيء. على كل حال فالكفر لم يصح فيه إباحة. وعلى هذا ولم يصح فيه من على هذا فتركه هو الأولى والأفضل بدليل أن الإنسان يقتحم ويدخل الكفر في المكان ويخرج مع المقام وما أشبه ذلك يخرج من صدره ومن جلده ذلك بأنه لم تكفه العروق. يذكر هنا أمور تكلم فيها بعض أهل العقل فمن الناس من يقول أن الدخان مكروه ولم يبالغ بعضهم فيقول حرام فإنه يفكر. أين دليل هؤلاء؟ لا دليل لهم. فعندنا تتقيد بالدخول هل يقال بأنك أكثر؟ لا. إن من يقول هذا قد بالغ بدون دليل فينبغي ألا ننظر بهذا القول ولا نعتبره. وهذا قول ضعيف جدا لأن دخول الدخان في منزليك وهو الدخان الطيب نظرا المنعش للجسم نظرا هذا وإن كان فيه يعني رائحة طيبة للعش لكنه ليس بطعام ولا شراب. فالقول بأنه مكروه أو بأنه حرام لا ينبغي. أنت تفكر مثلا ثم زمان ربما تحتاج الإنسان أن يفكر في بعض الأعمال التي تحبه يقف مع العمال في المزرعة مع أهل الجبر أحيانا يكون في وقت الجبر أو في وقت الجبر أو في وقت الحساب أو ما أشبه ذلك يعود إلى البيت في الظهرية وهو متعب جدا وعطشان جدا كانوا يستعملون طريقا وهو أن الإنسان يرجع مثلا يصلي الظهر إن كان قريبا له ثم يضم ثوبين يغتسل في مغتسل ثم يضم ثوبين ثوب يجعله تحته وثوب يجعله فوق ثم ينام بإذن الله يقوم وهو قد هدأ عنه الحصد ويحس بشيء من الأمين. من أين يكون هذا؟ إنه يكون بانتصاص المكان لهذا الماء الذي في الثياب. فهذا أمر عفى الله عنه وليس فيه شيء. إذن فكما يكون هذا ليس فيه شيء فكذلك أيضا ليس فيه شيء. هكذا أمور ربما تشكي منها أن الوقاف هذا الذي يستعمله أصحاب الرب هل يكون مفطرا؟ أنا أول ما سئلت عنه قلت للسائق أتيني
اليوم الثاني جاء إلي بهذه الآلة فكنت أضغط عليها كذا على راحة يدي تحس بالبرود، لكن أمرض هل هناك غزاء بنفس شيء ما رطوبتنا عندئذ تبين لي أن هذا لا يضر ما دام ليس فيه ماء ولا رطوبة ولا شيء فإن هذا لا يضر. ومن فضل الله عز وجل أني وجدت بعد أن قلت للمستفتي ليس بذلك شيء وجدت أن الشيخ محمد صالح العثيمين أيضا قد أتى بهذه الفتوى، فحمدت الله عز وجل على هذه الموافقة وأني أرجو أني أصبت الحق. على هذا نقول إن هذا لا يضر ولا يعتبر مفسرا. يبقى معنا مسألة المذاكرة ومسألة القبلة، هل هي جائزة للسائل أم لا؟ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته، ولما سأل عمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل السائل؟ قال سل هذه يعني أمه، فقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ووضع. قال يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إني لأخفاكم لله وأخفاكم له. وجاءت امرأة إلى أم سلمة فقالت إن زوجها أصاب منها قبلة فحزن حزنا شديدا لكونه قبل ووقائه، فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أقبليها. فقالت لها أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته ووقائه أو كما قال. فرجعت إلى زوجها فأخبرته ولم يزده ذلك إلا جرا، وقال إنا لسنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فأخبرتها، وأخبرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له إن المرأة أخبرت زوجها فلم يزده ذلك إلا جرا، وقال إنا لجنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إني لأتاكم بالله لأتاكم لك، وفي رواية وأعلمكم بما أتقين. وعائشة رضي الله عنها تقول لابن أخيها ما لك لا تقبل زوجتك ولا تلاعبها؟ قال أفعل ذلك وأنا فاعل. قالت نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فالمهم أن من الناس من أخذ بهذه الأحاديث وأباح القبلة، ومنهم من منعها، ومنهم من فسر فقال إن كان الرجل شهوته ضعيفة ف
فإنه لا مانع أن يقبل. أما إذا كان شهوته قوية فينبغي له ألا يقبل. استدل أهل هذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه شاب واستأذنه في القبلة فلم يأذن له، وأتاه شيخ واستأذنه في القبلة فأذن له. ولكن هذا الحديث فيما أذكر أن أهل العلم قالوا أن الصواب فيه أنه موقوف، أي موقوف على ابن عباس، وأنه هو الذي حصل له هذا وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ينبغي أن الإنسان ينظر لنفسه، فإن كان يعني إن كانت شهوته ضعيفة قليل وأنه سيملك نفسه من الجنابي فلا بأس أن يقبل. أما إذا كان شهوته قوية بحيث أنه إذا قبل على الأقل أنه يخرج منه ملي مثلا، يحصل منه إلعاب فيخرج ملي. وبعض أهل العلم يرون الكفارة حتى على من قبل فأملأ، من باجر فأملأ.